سنبدأ رحلة التغيير لنبلغ منتهى التأثير نشيد للهدى صرحا بأعمدة من التنوير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. أحمد الله جل وعلا أيها الأحبة الكرام أن يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا، وأن يجعلنا ممن تركوا أثرا في هذه الحياة، فيموت أحدنا ويلقى الله ولا تزال حسناته تصب عليه صبا، ومن تطوع خيرا فهو خير له. الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، ما هو التطوع؟ أن تصنع الشيء غير الواجب عليك. صلى الضحى، هذا تطوع. صلى سنة الفجر، هذا تطوع. تصدق بعدما انتهى من زكاته، تصدق من غير وجوب عليه، هذا تطوع. ما هو العمل التطوعي أصلا؟ هل له أثر على الإنسان؟ الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو قال كالصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر، وافعلوا الخير لعلكم ترحمون أو تفلحون. طيب، كيف يستطيع المرء فعلا أن يصنع هذا الخير؟ كيف أختار العمل التطوعي المتناسب معي؟ هل يمكن أعمل تطوع وأنا في بيتي، المرأة تعمل في بيتها؟ هل هو يتطلب أن يوجد عندي مال كثير حتى أعمل عملا تطوعيا؟ تعالوا اليوم جميعا نترك أثرا في العمل التطوعي ليكون
رحلة التغيير لنبلغ منتهى التأثير نشيد للهدى صرحا بأعمدة من التنوير.
طبعا المتطوعون، يعني الناس اللي صح التعبير يعملوا العمل التطوعي، العمل اللي ما هو بواجب عليه، بحسب طبيعته. يعني ممكن مثلا معلم يقول لك أنا والله ودي أتطوع لكن ما أستطيع أتطوع أني أبني مسجد مثلا، أو أني أسوق سيارة تبع جمعية خيرية أوزع الطعام على الفقراء أو كذا. نقول طيب، أنت معلم، نحتاج إلى معلوماتك، تتطوع أنك مثلا بعد العصر في المسجد ولا في بيتك في المجلس ولا كذا تعمل درس لأبناء الفقراء اللي ما يستطيع يدفع فلوس للمعلم الخصوصي، هذا برضو عمل تطوعي، وهذا من التعليم. وإن الله وملائكته والنملة في جحره والحوت في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير، الإنسان الذي يعلم الناس الخير. إنسان جاء وقال أنا والله محامي، أنت نحتاج إلى محاماتك أكثر مما نحتاج ربما إلى تعليم المعلم ولا غيره. نحتاج، عندنا ناس فقراء مظلومين لهم أموال عند غيرهم ما استخرجوها من، عندنا نساء ربما بينه وبين زوجها مشكلة وتحتاج إلى يعني رجل ثقة يقف معها يستخرج لها حقها، بعضها معلقة لم يطلقها زوجها، أو ربما عندها حضانة لأولادها وهو لا يسمح لها أن تراهم أو نحو ذلك. نحتاج إليك أنت يا محامي. هي لو تذهب إلى محامي عادي ربما قال لها طيب القضية بتكلفك المبلغ الفلاني، وهي مسكينة لا تستطيع أن تدفع، وبالتالي يمنعها من ذلك عدم قدرتها على الدفع. أنت طبيب تستطيع أنك تعمل عمل تطوعي. والله يا جماعة، يعني جزاهم الله خير حقيقة، بعض الأطباء تعاملت معهم وتعامل معهم غيري، يكون واحد فرضا يحتاج إلى إجراء عملية، هذه العملية في المستشفيات العادية تكلف ما لا يقل عن 70,000 ريال. طيب، فآتي أنا وأتصل بالطبيب في هذا المستشفى الخاص، أقول يا دكتور هذا فقير ومسكين صار له الآن كذا سنة يعاني من هذا الألم ولا يستطيع أن يدفع 70,000 ريال. طيب، نحن يا دكتور سوف نتفق مع مستشفى يهيئ كل شيء ويبقى أجرة الطبيب بس، أنت كم أجرتك من 70,000؟ قال والله أنا أجرتي حتى أشتغل لا تقل عن 30,000 ريال. طيب، لكن أنا متبرع بها. أقول بيض الله وجهك، جزاك الله خير. طيب، أنتم يا فريق التمريض نريدكم. قالوا إحنا متبرعين بها الساعتين خارج الدوام نشتغلها ببلاش. فتستطيع أنك تساعد هذا الفقير بهذا العمل التطوعي، تنزل القيمة من 70,000 ربما تصل إلى النصف أو أقل من ذلك. كل هذا لأن كل واحد جاء وشارك مشاركة تطوعية. تأتي أحيانا إلى دكاترة في الجامعة، نحن نحتاج إلى معلوماتك فقط في تدريس الطلاب المحتاجين، أنت محامي نحتاج إليك، أنت طبيب نحتاج إليك، أنت مهندس نحتاج أنك تذهب مع الجمعية الخيرية إلى بيوت الفقراء التي تحتاج إلى توسعة، تحتاج إلى إصلاح السقف يخر عليهم ما أو كذا، نحتاج إلى معلوماتك فقط، لا تدفع ولا ريال. عندنا ناس تجار سوف يتبرعون بقيمة الإسمنت، قيمة الخشب، قيمة كذا، نحتاج فقط إلى معلوماتك. ولذلك يا جماعة يقولون إن كل شيء له زكاة، المال له زكاة معروفة، زكاة المال 2.5% ربع العشر. يقالوا والجاه له زكاة، ممكن واحد عمله التطوعي أن يستعمل جاهه، واحد مثلا صاحب مثلا رئاسة أو منصب أو كذا، نقول عملك التطوعي، نقول لك والله هذا المرأة تشتغل في المدرسة الفلانية بعيدة ونريد أن نقربها إلى أولادها، نريد منك عمل تطوعي شفاعة، زاك الله خير، ومن يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، اتصل على فلان اشفع له، السلام عليكم كيف الحال معك أنا، يا مرحبا الله يحيي، يفرح به لأنه صح يعني مقام فيشفع لها. الشفاعة للناس هذه من أحسن الأعمال التطوعية، والله إني يعني أعلم أشخاصا فعلا سبحان الله، مثل ما قال حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه، حكيم بن حزام أقبل إليه رجل مرة يريد أن يشفع له في شيء، يطلب من حكيم بالله يكلم لي فلان يصنع لي كذا، فذهب حكيم وتكلم مع فلان حتى صنع لهذا الرجل ما يريد، ثم بدأ الرجل يشكره، شكرا يا حكيم، طبعا حكيم بن حزام ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ الرجل يقول أشكرك يا حكيم بن حزام، والله ما قصرت فعلا، أنت فكيتني من مشكلة، فقال له لا تشكرني، فإننا نرى أن للجاه زكاة كما أن للمال زكاة، أنا ما عملت إلا الشيء الواجب علي، الله جل وعلا أعطاني جاه وجعلني صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وابن عمته ولي مقامي عند الناس، أنت ما أعطاك هذا الجاه، كما أن الله فضل فلانا بالمال وبالتالي يجب أن يعطي من المال للفقراء، أنا أعطاني ربي جاه لا بد أن أستعمله. وبالتالي يا جماعة ترى العمل التطوعي لا يفهم أن أحد فقط أنه والله أذهب وأتصدق على الفقراء ولا هذا يتيم أحضر له مالا أو كذا، الشفاعة للناس عمل تطوعي، نصح الإنسان المخطئ عمل تطوعي، أحيانا يكون في الحارة شاب متعاطي وكل أهل الحارة متأذين منه، لكن من هؤلاء اللي في الحارة يأتي يمسك الشاب ويجلس معه، والله إني محب لك ومحب لك الخير، تفضل اشرب عندي قهوة، ولا تعال اطلع أنا وياك مثلا إلى مكان أعشيك وأتحدث معك، والله هذا من أحسن الأعمال التطوعية. هذا لو قيل مثلا لمصلح اجتماعي بنعطيك 5000 ريال في سبيل أن تنصح الشاب لحرص وسلك كل سبيل عشان يجلس مع هالشاب، لكن لما يأتي واحد يعمل الشغل ببلاش، واحد مؤثر وسمع أن هناك شاب مقصر أو متعاطي مخدرات أو كذا وذهب وتوجه إليه وجاء ونصح بأحسن سبيل، هذا والله من أحسن الأساليب التطوعية. من العمل التطوعي جاري ما يصلي أنصحه، من العمل التطوعي جاري أخلاقه سيئة آتي وتكلم معه وأنصحه. ترى العمل التطوعي يا جماعة يعني يدلك أن فيك خير فعلا، أني أنا فيني خير أخرجه لغيري، هذا من أحسن الأعمال التطوعية. هيا أسامة،
بعض الحين تستغل عملك في إيصال الخير للغير، بحيث مثلا يجيك مثلا عميل من العملاء بحكم أني أنا موظف يشتكي والله ولدي يتعبني زي كذا، أقول له هاتوا عندنا في وظيفة مرموقة له إن شاء الله، يعني يسعد بالشغل هذا،
أحسن
يستغل عمله في فعل الخير.
أحسنت، هذا صراحة مهم، يعني أنك تساعد في ربما البحث له عن وظيفة تنفع أهله وتمنعه من أن يختلط بناس ربما يكونوا هاي ناس.
في بعضهم جعل عمل تطوعي في بيته، كيف؟ استغل مواقع التواصل، أخذ مقاطع فيديو قام بترجمتها لنشرها مثلا لخارج البلاد، أو مثلا فتح صفحات على الفيسبوك وتويتر كلها دعوية، نشر مقولات علماء، نشر أحاديث، نشر أشياء طبعا موثوقة وصحيحة، فنشر الخير هو في بيته، يعني استغل البيت وفي ما ينفع.
ذكرتني بمسألة وهي هل يمكن أن يتحول العمل من أمر تطوعي إلى أمر واجب؟ نعم يمكن أن يتحول من تطوع إلى
للهدى صرحا بعمدة من التنوير.
أرز الشعلان من زمان أحبار،
جمعية زمزم للخدمات الصحية،
تزود وارتجي خيرا،
حلويات سعد الدين اتكمل فرحتنا،
إذا جنت ليالي،
قصر الأواني وجهتك الأولى للتسوق،
وأسأل المولى بأن
الفالح للرياضة،
تزود خير ما
درعا،
فشهر الخير قد حان.
المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بالخارج.
تزود منذ 60 عاما ومائدتنا كما هي غنية بالوفاء والحكاية والحب، وطبقنا الذي لا يفارق لحظاتنا، وكبرنا وكبرت سفرتنا عامرة بالسعادة، ويبقى أرز الشعلان عنوان الجودة والطعم الأصيل. أرز الشعلان من زمان أحبا.
متى يصفف الصباح يا أبي ضفائري، وأمضي بين إخوتي والشوق في دفاتري؟ هل ما يعيق فرحتي أني عجزت أن أسير، أم أنها إعاقة من بابنا الفقير؟ متى
حلويات سعد الدين تكمل فرحتنا.
سلسلة معارض قصر الأواني إحدى شركات إبراهيم محمد السيف، صالات عرض على مساحة أكثر من 5000 متر وأكثر من 50,000 صنف. قصر الأواني، وجهتك الأولى للتسوق. نسعد بزيارتكم أو اتصالكم على العناوين التالية.
شك أن هذه المكاتب الدعوية التي تقوم بالدعوة إلى الله عز وجل وتحمل هذا الواجب العظيم عن سائر الأمة، أن بذل المال لها من أعظم وجوه البذل وأفضل ما تصرف فيه الأموال. ولا شك أن الوقت أيضا من أفضل أنواع الصدقة.
من حمر النعم ومن ما في دنياه من الخيرات.
دلة العرب، ضيافتك عربية.
اللي يتنطط ويتغير عليك ما يستاهل تلبسه. سروال دروش الجديد بجودته العالمية، نعومة وراحة ومغاط من أجود الخامات. سروال دروش، جودة ما تتغير.
هذا الوقف العظيم وهو سنابل النور لصالح المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات في بني عيسى، فأوصي بالمساهمة فيه لكم ولأمواتكم، فالداعم لمثل هذا المشروع والوقف الدعوي العظيم تصب عليه الخيرات في حياته وبعد الممات.
ثوب دروش بحلته الجديدة، الراحة زادت والأناقة ارتقت والخامة تطورت. ثوب دروش بطلته الجديدة، الحل الأمثل للأناقة.
من عجلان وإخوانه.
تزود
من التنوير.
ما إن يشتكي المتعفف من الفقر حتى ترى سيلا من المساعدات تقف عند بابه، وما إن تفتح أبواب التبرعات للمسلمين في بقاع الأرض تجد الصغير يسابق الكبير لنيل الربح الأكبر والمثوبة من الله سبحانه. فينا الخير.
هناك العديد من الأثار النفسية الإيجابية اللي ممكن تحصل الإنسان بمجرد أن يقدم مساعدة إيجابية. فيه تدعيم نفسي، فيه تعزيز ذاتي، فيه نظرة إيجابية تفاؤلية مستقبلية، فيه تخلص من الشعور بالذنب، فيه أمور كثيرة جدا تساعد على عملية الإحساس بالإيجابية، الإحساس بارتفاع المعنويات، بالمسؤولية الاجتماعية، المسؤولية الفردية. كل هذه مرتبطة بما تقدم لنا الآخرين مساعدة دون أن انتظار كلمة شكرا أو دون انتظار مردود على ملك الإيجاب اللي تقدمه.
فبالرغم من جلد الذات في المجالس ومواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن المواقف دائما ما تثبت العكس، بأننا مجتمع يلقي بظلال خيره على البعيد قبل القريب. فينا خير لأن بداخلنا فطرة الحب الطاهرة التي تسقيها سماحة ديننا الحنيف.
شيد للهدى صرحا بأعمدة من التنوير.
أشرت ياسر قبل قليل إلى أن الواحد أحيانا في بيته ممكن عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عبر مقاطع في اليوتيوب، عمل أحيانا سبحان الله أشوف لبعض المقاطع المهمة التي تصلح أن يقرأها مثلا اليهود باللغة العبرية، أو مقطع مهم مثلا عن الحجاب وفائدة الحجاب أصلا تصلح مثلا للفرنسيين، حكم فرنسا ممنوع فيها مثلا لبس النقاب أو أحيانا الحجاب في بعض الأماكن. هذا مقطع يصلح مثلا لحصل واقعة معينة مثلا في استراليا، يصلح هذا المقطع يعالجها. فأحيانا أكتب في مواقع التواصل الاجتماعي: يا جماعة عندي مقطع مهم يتكون دقيقة ونص، من منكم ممكن يترجمه إلى اللغة العبرية؟ إذا كان في شخص يستطيع أن يترجمه ولا يمكن أن يعني توصل الرسالة ويرفع عن الإسلام هذا الشك إلا بعمل هذا الشخص، نقول إنك واجب عليك إنك تصنع هذا. ولذلك شوف العلماء يقولون مثلا لو سافر رجلان الآن في 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 طريق في سفر، وبعدين جلسوا ليأكلوا، واحد منهم معه أكل زائد عن حاجته والثاني ليس له معه طعام، طيب هل يجب على هذا اللي معه أكل زائد أن يعطي هذا الرجل بالمجان؟ يجب؟ يجب؟ لا ما يجب. الحين أنا لو جابوا لي هنا بيتزا وقاعد آكل، يجب أعطيكم وجوبا أأتن ما أعطيكم؟
لا لا، إحنا عندنا كفاية.
أنت أبد شبعان ما شاء الله، أنت عندك كفاية كظهر 10 سنين. ما يجب. زين، إلا في مرحلة يعني هو يعتبر تطوع بالنسبة لي، يعني تطوع وكرم أمر زاد، إلا في حالة واحدة وهي إذا كان هذا الشخص الذي معي إذا لم أعطيه من الطعام وصل إلى مرحلة أنه يموت، قالوا شرعا يجب علي أن أعطيه، وإذا لم أعطيه ومات لزمتني الدية أدفعها لأهله. شوف كيف انتقل الأمر من تطوع إلى واجب، بل إلى واجب إذا لم تؤديه لزمك عقوبة عليه أو غرامة. كذلك يا جماعة فيما ذكرته ياسر، يعني واحد عنده قدرة أن يترجم مقاطع اللغة العبرية وما في أحد يعرف عبري إلا هو أو قليل من يعرفون، يجب عليك أنك تختار المناسب وأنك تصنع بهذا عند الناس. ولذلك لا يكون الإنسان أيضا يعتبر الشيء دائما والله من عندي أنا، تكرم من عندي، أحيانا ما هو بتكرم، أحيانا واجب عليك مثل هذا الأمر. طبعا في العمل التطوعي أيضا في الغالب أن الناس يصنعونه جماعات، حتى بعضهم يشجع بعض، يعني مثلا الناس سيذهب مثلا لأجل جمع مثلا بعض الشيء من البيوت، ملابس مستعملة، ويعطيه بعض الناس المحتاجين فرضا. هو لما يعمل هذا الشيء مع مجموعة من زملائه هذا يكون أمتع له من أن يعمله وحده. ولذلك القائد لهم اللي مسؤول صاحب الفكرة أو اللي يرتبهم أو كذا ينبغي له أن يعتني بأمور. أولا أن يكون عنده تحفيز، النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلا من يشتري بئر رومة وله الجنة، تحفيز. مثلا من قرأ قول الله 11 مرات بنى الله له بيتا في الجنة، شوف تحفيز، هو عمل تطوعي، ذكر تطوعي وتحفيز. أيضا هو لابد يحفزهم، بيض الله وجهك ما شاء الله عليك، الله يجزيك خير يا شباب اللي بيخلص قبل غيره، ترى نعطيه كذا من مكافآت، أو يكون عنده تحفيز. الأمر الثاني يكون عنده متابعة دائما. يا جماعة في الأعمال التطوعية تجد أنهم يتحمسون في البداية، قلنا له مثلا هنا عندنا بيوت فيها أيتام وفقراء، نحتاج تمر مثلا كل يوم على بيت هذا الغني، تأخذ بقايا الطعام تنظفه وترتبه وتذهب به إلى أولئك. تجد أن أول يوم يذهب بحماس 100%، اليوم الثاني يذهب بحماس 90%، المرة اللي بعدها 70%، المرة اللي بعد 10 أيام 15 يوم يخف هذا الحماس أو ينطفئ. المدير عليهم أو المسؤول عمل التطوعي مفروض يرفع، لأنه هو كان يظن مسكين والله الأيتام يغذون، وإذا الأيتام صار لهم 5 أيام ما جاهم طعام، يا فلان وين؟ قال والله معليش انشغلت، والله تعبت، والله. لابد يكون عنده نوع من المتابعة في هذا. وكذلك نقاط أخرى لابد أن يعتني بها الإنسان، سواء أم عندها عمل تطوعي مع أبنائها، مجموعة شباب، مجموعة فتيات، هناك آداب يعني إدارية صح التعبير وشرعية لابد أن يلتزموا بها حتى يستمر هذا العمل.
نشيد للهدى صرحا بعمدة من التنوير.
أعتقد أن الإنسان على ما بني ما ربي عليه، الخير هو جزء أساسي من شخصيته والحمد لله، ولكن يجب أن لا نعمل الخير فقط لننتظر ما يأتينا من هذا الخير. اعمل الخير زي ما قالوا يعني أجدادنا والأمثلة، اعمل الخير وارمي في البحر، سيأتيك يوم من الأيام هذا الخير، سواء لك أنت في صحتك في عافيتك في بدنك في أي شيء، أو حتى لأولادك أو أولاد أولادك. فعمل الخير يجب أن يكون شيء أساسي لا ننتظر من ورائه جزاء في الدنيا. اعمل الخير يأتيك الجزاء إن شاء الله، سواء عاجلا أم آجلا.
والله هذا استشعار يعني الخوف من الله سبحانه وتعالى، لأن الرياء يحبط العمل. يعني ذكرت الحديث أن الرجل يقاتل شجاعة، يعني والرجل أيضا مش يعني يتعلم العلم ليماري به السفهاء، والرجل ينفق أساس قال أنفق، فذكر في الحديث أنه كلهم في النار. فلما تستشعر خطر هذا الكلام، لذلك الرياء يعني فيه الرياء اللي يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف على أمتي الرياء، لأنه مثل دبيب النملة السوداء على صفات سوداء في ظلمة الليل يكاد يرى. وحين تجدك أن تصلي في المسجد ثم انتبهت أنه في ناس تشاهدك، تلقاك تبطئ في الصلاة، يعني لا شعوريا، لأنه الشيطان يتسلل إليك ويقول لك أحسن صلاتك، في ناس يتفرجون عليك يشاهدونك.
أنا ليش عندي سوء الظن في الآخر؟ ليش عندي انه كل ما احد فعل خير بيقول لك والله هذا بيرائي؟ فالاشكاليه في نفوسنا احنا، اصبحت احنا لا نتقبل حتى افعال الخير مع الاخرين، وبالتالي كثير من الامور التي قد يقدمها البعض للاسف هي يعني تنزل تحت مسمى والله هذا بيرائي، او هذا قاعد بيورينا انه هو يعني بيعمل حاجه، او انه بيحاول انه هو يعني يلفت نظر الاخرين. نوايانا هي المشكله وليست ما يقدم البعض. ولكن في السنوات الأخيرة أصبح كثير من الأعمال اللي بيطرحها كثير من الشباب من الجنسين، من البنات والأولاد، من الشباب ومن الشابات، لها كثير من المردود الخاص بجزئية إن أنا أقدم الخير. هذا قد إنه يظهر تحت بعض أو بعض من الأمور اللي قد تقدم عن طريق الأعمال التطوعية، وهي حقيقة بنيات صافية من كثير من المجموعات قد أتت أكلها بشكل
التنوير.
طبعا في أشياء يعني يستفيدها الذي يعمل عمل تطوعي، منها الراحة النفسية. والله يا أخي إنك إذا يعني وضعت طعاما أو ملابس أو كذا عند ناس محتاجين ثم قال والله يجزيك خير أو أكل تعالوا، تشعر براحة في داخل نفسك، هي يسمونها لذة الطاعة، زين تشعر بها. منها أيضا ملء الوقت بالمفيد، بدل ما الواحد يصحى الصبح طفشان فاضي الايفون مدري ايش عطني ادخل النت تطلع من النت عند التلفزيون يا الله وين اروح اليوم، لا انا عندي اليوم عمل مفيد، انا عندي عيال ايتام في المكان الفلاني، انا عندي عجوز كانها امي في المكان الفلاني، انا عندي ناس مرضى اذهب واعمل لهم علاج طبيعي من نفسي هكذا تطوعا مني، انا عندي يملأ الوقت بالشيء المفيد. كذلك تفريغ طاقات الشباب، يا شيخ الشباب هؤلاء اذا ما وجدوا شيئا يفرغون فيه طاقاتهم فعلا ربما جروك الى 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 عظام. هيا فهد سم.
نلاحظ دكتور ان في امريكا واوروبا وهذا في اعمال تطوعيه اكثر من اللي عندنا هنا.
احسنتهم، طبعا عندهم ليس فقط عمل تطوعي، هم الجمعيات التطوعيه كثيره جدا، يعني مثلا سكان امريكا مثلا 250 مليون عندهم ما لا يقل عن اظن قالوا 20 مليون جمعية تطوعية. بل اليوم أيضا في فلسطين المحتلة وما يسمى زورا بإسرائيل عندهم يا جماعة أقول مئات الآلاف من الجمعيات التطوعية. المشكلة تنقسم إلى شيئين، الشيء الأول أن عدد من الجمعيات التطوعية المسلمة والمؤسسات الخيرية ضيق عليها وأغلقت، مع الأحداث الأخيرة. والمسألة الثانية هم في الحقيقة يستفيدون من العمل التطوعي دنيويا. يعني هم الآن عندهم مثلا أنك أنت لما تشتغل وتسلم راتبك مثلا $1,000 لابد أن تدفع ضريبة شهرية تعادل مثلا 20% من هذا الراتب، تزيد أو تقل في بعض الدول 45% في بعض دول أوروبا ضريبة على دخلك الشهري سواء الراتب ولا بقالة ولا غير ذلك. إذا كنت تقوم، طبعا هم يأخذون هذا المال ويطعمون به الفقراء، يطعمون يعطونه مثلا ضمان اجتماعي للأيتام، ضمان اجتماعي يصرفونه على في أمور اجتماعية. لما تأتي أنت وتقول يا جماعة بدل ما تأخذون مني 20% أنا سأتطوع ساعتين يوميا مع جمعية تهتم بالمسنين، فأنتم بدل ما توظفون واحد وتدفعون له راتب من الضريبة حقتي اللي تأخذونها مني، أنا سأتطوع ساعتين يوميا في هذه الجمعية للمسنين. فيقولون إذا نأخذ منك ضريبة إلى 10% لكن أحضر ورقة من الجمعية أنك اشتغلت معهم. فآتي أنا وأقول لا وأنا بشتغل مع جمعية أيتام ساعتين أيضا، فبدل ما يأخذون مني 20% من راتبي يصبح راتبي أستلمه 100%. ولذلك بعض الناس يقول يا أخي الأوروبيين ما شاء الله يا أخي يشتغلون تطوعا يشتغلوا يرو. في الحقيقة هو يستفيد ماديا، صحيح بعضهم إذا قلتم فاعدين وبعضهم فعلا يفعل ذلك لأجل راحة نفسية وعنده رحمة بالناس وكذا، دافع إنساني بصراحة، لكن بعضهم بل ربما كثير منهم يفعلها لأن في فائدة له، فلأن هو يستفيد من ذلك فائدة كبيرة. والإنسان ينبغي حقيقة إذا يعني أراد فعلا أن يمسك الله جل وعلا عنه الشر وأن يفضي عليه بالخير وأن يثبت عليه النعم أن ينقل هذه النعم إلى غيره ويكون مؤثرا في غيره بهذا العمل.
ومنتهى التأثير نشيد للهدى صرحا بعمدة من التنوير.
قال إني عبد الله أتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت. قال ابن عباس أي مبارك مع الفقير فأتصدق عليه، مبارك مع الجاهل فأعلمه، مبارك مع المظلوم فأنصره، مبارك مع الظالم فأنصحه، مبارك مع والدتي فأبر بها، مبارك مع العالم فأتعلم عنه، وجعلني مباركا أينما كنت. الإنسان يا جماعة الذي يكون مبارك هو كمثل الغيث أينما وقع نفع، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يريد الناس جميعا أن يكونوا كذلك، بلغوا عني ولو آية، يأمر أصحابه بالإحسان في كل مكان، يأمر كل واحد أن يبذل ما يستطيع في سبيل الخير. كلما عملنا ذلك أيها الإخوة والأخوات وتعاوننا عليه وصار الإنسان يعمل في حدود المساحة التي يستطيع أن يصل إليها بلا شك أنه يكون بإذن الله مباركا أينما كان ويكون فيه خير. بحثت لكم عن كتاب مناسب في الموضوع، وجدت كتابا مناسبا حقيقة وخفيفا للدكتور عبد الكريم بكار، وتكلم فيه عن ثقافة العمل الخيري عموما، يعني كيف ممكن العمل الخيري أن يكون مؤسسيا أن يكون مؤثرا. أنا لما أخذ مثلا مساعدة لفقراء من تاجر معين كيف أستطيع أن أجعل هذا التاجر يتواصل معي دائما بدل ما أنا أذهب إليه أقول له الفقراء يحتاجون، هو الذي يتصل بها انتهت مثلا الرز الذي اشتريته أو انتهى السكر أو كذا، كيف أستطيع أن أجعله يشعر أنه أب لهم، كيف أتعامل أيضا مع العاملين معي في العمل الخيري، كيف أتعامل مع المال إذا كان قليلا أو كثيرا. حقيقة تكلم فيه الدكتور عن ثقافة كيف نرسخها كيف نعممها حتى فعلا يكون العمل مؤثرا في الناس جميعا. وأخيرا أيها الأحبة الكرام، الإنسان عندما يعمل العمل الخير ينبغي أن يستشعر أنه مبارك. طوبى لمن جعله الله مباركا مع الصغير والكبير، مع الغني والفقير، مع المسلم والكافر، دعوة وتأثيرا ومساعدة. السلام عليكم.
ببث البر والإحسان وجهد يقتفي الإتقان، سنترك في الورى أثرا جميلا ينفع الإنسان. الخالق التواب وهدي نبي التواب، نسافر في الحياة معا لنبلغ جنة الوهاب. سنبدأ رحلة التغيير لنبلغ منتهى التأثير، نشيد للهدى صرحا